بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر هذه سلسلة من الآيات الكريمة يذهب كثير من المفسرين أنها أول ما نزل من القرآن، يعني حتى قبل الآية اللي نعرف أنه عادة المفسرين يقولون أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك، أكو جماعة من المفسرين يقولون أول ما نزلت هذه، يعني قبل أن يذهب النبي إلى غار حراء رأى رؤيا، يعني تراءى له بعض المواقف الحرجة من مقدمات النبوة فتدثر، قالوا مدثروني، فهبط عليه جبرائيل يحمل عليه هذه الآيات. طيب احنا كأنه اذا نريد نادينا واحد، العلماء يقولون عادة مرة ننعت واحد بنعت مستجيب، يعني مثلا نقول له افرض يا عالم، العالم ما ينفك عنا، العلم ما ينفك عنا بحال من الاحوال، الانسان لما يتعلم العلم ما ينفك عنا العلم، يبقى يا الى ان يموت عالم، يضل عالم. لكن اكو حالات لا مؤقتة، الحالات المؤقتة شنو؟ مثلا يا راكب الفرس، افرض هذا راكب له فرس، تقول له يا راكب الفرس نعته، او مثلا يا لابس العباءة افرض. فهنا يا ايها المدثر يعني في حالة معينة وفي حالة تدثر بها الدثار، هذا يسموه خطاب ملاطفة، العلماء يعبرون عنه خطاب ملاطفة. يعني شلون انت لما تريد تدلل واحد من ابنائك تخاف من خطاب ملاطفة بيرقة بلط، هذا من هالنوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما شاهد الإمام أمير المؤمنين في غزوة العشيرة عمار بن ياسر رضي الله عليه، يقول كنت مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه طالعين إلى غزوة العشيرة، يقول أدركنا النعاش، إحنا قاعدين أكو جماعة يبنون عندهم بئر يطهون بيها، بئر ده مستنبطيها حافريها وده يبنوها. يقول عمار قال للإمام علي دعنا نتفرج عليهم، يقول أقبلنا نتفرج أدركنا النعاش، اضطجعنا نمنا الأرض متربة دقعة، أحشينا بالنبي على رؤوسنا يمسح التراب عن علي وهو يقول اجلس يا أبا تراب. فمشت عليها الكنية، هاي كنية أبي تراب، وكان يفرح إذا دعي بها لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يلاطف بها، كان يداعب بها دائما. هذا خطاب الملاطفة، خطاب الملاطفة اللي بيه مداعبة، اللي بيه لون من اللطف، لون من الرزة. طيب الآية هبطت على النبي تقول له قم فأنذر، شنو المقصود به؟ المقصود به احنا اكو عند العرب في تاريخهم في تراثهم، اذا واحد عنده مهمة من المهمات الثقيلة يقولوا له انت مثلك لا ينام، يعني صاحب الثار مثلا يقولون هذا لا ينام على وتر، لا ينام على ثار، صاحب المهمة يقولون هذا لا ينام على مهمته، يعني بتعبير اخر ان انت الان مو وظيفتك النوم، يعني باصطلاحنا شلون خاص بنا واحد نقول الان الدنيا مو مال نوم، يعني مال تحرك اعمل. بالايه الكريمه اجت تبعث النبي تقول له عبئ نفسك، هيئ نفسك للنشاط للدعوه، الان وقت النوم راح تهيأ، وفعلا هيئته، تقول له ما اكو مجال للشكوى انك متدثر او تطلب الراحة، راح وقت الراحة، لا تهيأ للعمل، قم فانذر. طيب هسه قد يجي واحد يسأل اول سؤال. الانذار هو شنو؟ الانذار التخويف بعاقبة العصيان. اذا واحد يعصي انت تندر تقول له ترى العصيان الى عاقبة مرعبة، ابتعد عن العصيان، اطع اوامر الله لئلا تنتهي بك الامر الى عاقبة متعبة. هذا الانذار، يعني تشرح له الاخطار اللي تهدد اذا انحرف عن الاستقامة. قد يسأل سائل يقول هذا اسلوب تربوي ناجح، يعني احنا الان نبدأ بالانسان نخوف نذره، هذا الاسلوب ليش ما نستعمله يا اسلوب الاغراء؟ يعني نواعده نمني بقضايا، نقول له انك انت اذا سويت الشيء الفلاني راح نعطيك، راح نمنحك، راح مثلا ندرى عنك خبر، راح نغري اغراء، نستعمل له وسائل اغراء مو وسائل خوف، مو وسائل تهديد، مو الا اولى وسيلة الاغراء احسن من وسيلة الانذار. الحقيقة لا، يعني الانسان في تجربته في حياته اذا اردت ان تهذبه مبدئيا لازم تشعره بالقوة، تشعره بعاقبة ما سيقدم عليه اذا انحرف، ما سينتهي له. هذا اسلوب ابلغ بالتربية، اسلوب ابلغ بالتربية، لان الانسان بالاساس الانسان حيوان، الانسان بالاساس حيوان، اكو عنده غرائز تتحكم بهاي الغرائز تحكم مرعب، وبعض الغرائز بدرجة من العنف تصرع اقوى العقول. تلقاه عنده عقل وعنده ارادة وعنده فهم، لكن احيانا يضعف امام الغريزة، الغريزة تلوي تلفها بالارض. نعم، الغرائز غالبا لها تأثير جدا، يعني هو اقوى من العقل، لا بس يضعف، الانسان يضعف. فلما كان الانسان اساسا حيوان شو يحتاج؟ يحتاج مبدئيا التلويح بالقوة، ومن بعد التلويح بالقوة يجي دور الاغراء. اول الامر يجي التلويح بالقوة. خلي اروي لك حادثة تاريخية. ابو ذر رضوان الله عليه، ابو ذر اجى دخل الى مكة وهو مسلم يحمل عنفوان لا حدود له، اجى يريد ينشر مبادئ الاسلام، يشتم آلهة قريش، يشتم الاصنام، اجى بشكل عنيف يعني يحمل عنفوان لا حدود له. فكان اذا اجى ودعا الى الله ودعا الى الاسلام يقوموا لقريش يشبعونه ضربة، ما حد ينبري يتصدى للدفاع عنه الا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، مرتين ثلاثة ياخذه يضمد جراحة يغسل عنه جسمه يعطيه الطعام، بالمرة الثالثة اوشك ان يقتل. قريش قالوا هذا ما لي فائدة، هذا يبدو ان الضرب ما ينتهي الى نتيجة، لابد من قتله من اجتثاثه. جماعة قالوا لهم ان انتوا عندكم مثل، انتوا عندكم حلف الفضول ينتصر للمظلوم، انتوا عندكم كذا عندكم، ما فاز الحجي. اجا واحد ليهم قال شوفوا هذا انتوا اذا قتلتموه غفار عشيرته هذول داير مداير مكة، وانتوا قوافلكم التجارية عندكم قوافل تمر عليهم، قوافلكم التجارية هم بها جماعتكم تجاركم وبها اموالكم، راح يقتلون تجاركم وينتهبون اموالكم. هذا الوحيد اللي وقفه التهديد هذا اوقفهم عن قتله، والا طبيعي هذا يعني مجرد حادثة. يعني احنا نعرف عادة بالجنايات علماء الفقه الجنائي يذهبون الى تأثير التلويح بالقوة مبدئيا، ثم التلويح بالاغراء، سيف بجانب من الحاكم مال مصر معروف الحاكم الفاطمي. الحاكم الفاطمي من اجا اثاره لشوشرة. شنو الشوشرة اللي اثاروها الى اللي اثاروها عليه العباسيين خلفاء بن العباس؟ شككوا في نسب الفاطميين ان دولة مو شادة دولة. نعم قاموا ينشرون ان دولة معلويين مو شادة. ولذلك الشريف الرضي في ايام الطائع قصيدة ما مقامي على الهوان وعندي صارم باتر وانف حمي واباء محلق بي وحفي ازرع الذل في ديار الاعالي وبمصر الخليفة العلوي. يشمن ابوه ابي وجداه جداي اذا ضامني البعيد القصي. العباسيين يا رسالة موجهة بأنكم انتم يجحدون حقيقة قائمة العلويين. فهذول من كثرة الحكاية ان دولة مو معدوم نسب دولة مو علويين سوى الحاكم اخذ بدرة بها دراهم بها دنانير من الذهب امسكها باليد اليسرى وامسك سيف بيده اليمنى لهم هذا حسبي ولا نسب. حسبي هذا زين ونسبي هاي شير الدرج يتخلص من اين يتخلص ضغط واغراء. الحقيقة مبدئيا تركيز بالقوة طبيعة الحياة. ولذلك قدم الانذار على الدولة قال لكم فانذر. بعد ذلك انت يجي الوعد بما عد الله عز وجل للمتقين للصالحين جنة او ثواب او مركز هذا يجي بالدرجة الثانية. مبدئيا هذا خوف انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. هذا خلي امام الانذار حتى يعرف. هاي من ناحية. ومن ناحية دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة. والمفسدة بيش تدفع؟ تدفع بالقوة. ومن بعد ذلك تجي المصلحة. كيف؟ فلذلك القرآن الكريم يقول للنبي قوم فانذر. ثم استقلت الآية قالت وربك فكبر. وانتبه لهذا المقطع. ربك فكبر اكو بها امور. الامر الاول ان هذه الآية يستدلون بها الفقهاء على وجوب تكبيرة الاحرام. طب الانسان لما يريد يدخل بالصلاة شو وقت نعتبره دخل بالصلاة؟ نعتبره دخل بالصلاة من يكبر تكبيرة الاحرام. الله اكبر. اذا قال هذا خلص دخل بالصلاة يعني اصبح متلبس بالصلاة بعد ما يقدر يتحرك تحرك ينافي الصلاة يعني راسا دخل. هاي تحريم الدخول بها تكبيرة التحريم والخروج من عدد التسليم. السلام عليكم لما تكون بالأخير. هذه يستدلون بها على وجوب تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لازم يأتي بها الإنسان كما رسمها الله. كون الله عز وجل معلمنا الله أكبر يعني ما يجوز لك حتى تقول الله الأكبر. ما يجوز تعرف هذا اللفظ المنكر حتى تعريف الكلام ما يمكن تضيف. لكن كما هي شلون رسمها القرآن اثنين ثلاثة ما يجوز ترجمته. شلون ما يجوز ترجمته؟ هذا البحث شوية قريب لا باس لأنه أبو حنيفة عند رأي الرجل. شنو رأيه؟ رأيه يكون ممكن ترجمت الله أكبر أخرى إلى لغة أخرى. ليش؟ لأنه ترجم إلى لغة أخرى مقصود من عدة. هي مقصود من عدة معنى الله عز وجل. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الاسم هو المقصود. المقصود منه المسمى. قصدها الحروف الميم والحاء والميم والدال، لا قصدها الذات هاي القدام اللي اسمها محمد. فالاسم صلة للمسمى، صلة ربي للمسمى. يعني انا لما اريد انا اقرب لك المعنى، يعني مش الان لما تلجم لك مراية، من تلجم مراية وتعاين بيها انت ما قصدك المراية، قصدك وجهك. المراية تراويك وجهك، وسيلة تراويك وجهك. كذلك اللفظ وسيلة يوصلك علما، يوصلك الى المسمى، الاسم يوصلك للمسمى للذات. ما يفرق الذات مرة افرض عندنا الله عز وجل، احنا بالعربية نسميه مثلا الله، افرض الايراني يسميه قدام، افرض الانجليزي يسميه قد مثلا، لكن هل يتغير المعنى؟ لا، المعنى نفسه. هاي الالفاظ كلها تبطي معنى واحد. اذا الالفاظ وسيلة للمعنى، وسيلة للذات. فلما تكون الالفاظ وسيلة للذات، ممكن انا مثل ما اجيبها باللغة العربية اجيبها بلغة اخرى، لان المقصود هو الله عز وجل. واذا كان المقصود هو الله ممكن اجيبها باللغة الايرانية، وممكن اجيبها باللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية، يبقى نفس الشيء نفس المعنى. هذا يعني قد هذا التصور قد تلقى له وجيه، يعني الرجل مو جاي من فراغ، لا، يعني عنده تصور ان هذا ممكن. انا لما قصدي الله عز وجل اقدر اوصل لبها اللفظه وبها اللفظه ما يفرق. احنا لكن لا بد من مجيء اللفظ اللي رسم القران. ليش؟ لانه اللفظه اللي نزل بها الوحي هي المطلوبه بالتعبير. يعني انا لما اقرا القران، يعني ممكن الان اخذ لايه من ايات القران ابدل الفاظها بالفاظ اخرى واحافظ على المعنى. هذا الترجمه. ليش الترجمه ما يجيش؟ يعني انا الان لما اجي بالنسبه للقران مثلا، خلي الايه انت واشرح احد المعنى، لكن الايه توخرها، اللفظ اللي نزل به جبرائيل توخرها، لا ممكن. هذا ما يسمح فيه العلماء، ما يسمحوا فيه، او بالاحرى التحقيق العلمي ما يسمح به. ليش؟ لان المقصود ما نزل من السماء لا بد من التلفظ به. فلذلك الايه تقول للنبي وربك فكبر، يعني قل الله اكبر، كما نزل لك. شلون علمك؟ شلون علمك جبرائيل التكبير؟ ايوه. الشيء الثاني، شنو معنى وربك فكبر؟ من بعد ما عرفنا ان هذا الفقهاء يستدلون بها على وجوب تكبيرة الاحرام، نجي نسأل سؤال اخر، ان شنو معنى وربك فكبر؟ واحد من المفسرين يميل الى معنى وربك فكبر يعني ارفع ربك عن مستوى المعبودين اللي موجودين عندكم. شلون يعني؟ شنو معناها؟ معناه احنا عندنا من يعبد من دون الله. شنو هو؟ كل شيء يعبد من دون الله مو كبير، مو كبير ابدا. مثل ايه؟ مثلا واحد يعبد بشر، البشر مو كبير. شلون يعني مو كبير؟ البشر يجوع، البشر يحتاج، اذا صار يجوع ويحتاج الملابس ويحتاج السكن، هذا مو كبير، ها؟ صغير. ليش؟ لان لو كبير لاستغنى عن الحاجة. انت شايف الحاجة جدا ذلة للانسان، حاجة ذلة للانسان، وهي ذلة يعني اسمك دليل. ليش؟ لانك مفتقر اليها، شيء يحتاجه ويفتقر اليه. انا بالشتاء اذا ما اضع على جسدي ملابس ارتعد من البرد، معدتي الى ما املاها طعام اشعر بالتخاذل، اقع الى الارض من الضعف. جسمي اذا ما اعطي الدواء اللازم ساعة المرض، نعم يمكن اطرحني المرض على الارض. اذا انا لما اكون محتاج الحاجة دعواها اساس الذل. كان اذا طبع لي واحد واراد عنده حاجة من عنده ما يخليه يوقف قدامه، يقول له اكتب حاجتك على الارض وابتعد، حاجتك اكتبها واطلع. يقول لي سيدي لا اخشى ان ارى عليك دلة السائل، لانه انت لما عندك مسألة دليل وانا ما اريد تصير دليل بين يدي، ما اريد اشعر بشيء من الغطرسة اني انا اعلى وانت دليل، لا طبع النبيل فيروح النبيل الكريم. بين الحاجة قد تذل الإنسان، فإذا إنسان هو مو كبير، إنسان مو كبير، دون مو كبير يعني كل ذل، كل يعني إذا ذل كل حاجة والحاجة ذل. ستفرض أن واحد ما عنده حاجة، لو قدر أن واحد منذ أن خلقه الله عز وجل ميسور ما عنده حاجة من الحاجات، ما أصاب مرض، لكن نتيجة الذل أيضا، وإن نتيجة الذل استمر أنا هذا السبب أنت في ساعات في لحظات الأخيرة استجبر رحمة من عيون أهلك، يقلب وجهه بوجوه، يريد واحد يساعده. تصور هاللحظات، هاي اللحظات اللي الحرجة اللي تمر على الإنسان، هاي الحراجة تلقى هذا ينشد الرحمة، ينشد العطف في وجوه أهله، بس ما يقدر يدفع عنه، يستطيع يدفع عنه خلاص. وشو أي دل أعظم من أن هذا اللي كان في منتهى الغطرسة والعذور يقول للقرآن ذل إنك أنت العزيز. أنت اللي كنت مملوء غطرسة ومملوء خيلاء، يعني انت احيانا اذا تقرا ادعيه الائمه سلام الله عليهم، وبالذات لما تقرا الصحيفه السجانيه هاي انجيل ال محمد، اللون من التضرع، اللون من الدعاء، يعني هذا تشعر تماما ان الامام سلام الله عليه منطي الامر مشاحه دقيقه جدا، منطي مشاحه حجم دقيق جدا، يعني شاعر بان حاجة كل ذل كل افتخار جاي خاطب المعطي العزيز الكريم. لذلك التواضع او الذل او هاللون من الفنل، يعني حتى ترى حتى لو الامام ما ينطق هو الانسان ناطق بوضعه، اكو عندنا لسان الحال، يعني انا اللي احمل معدة جوع فيها يتعد في دعاء، انا اللي احمل جسد يعرى هو هذا جسدي دعاء. يقول لحظة خاصة الخيام، خيام يقول يا ربي ان لم اجد في طاعاتك فانا بائس الى رحماتك. انا تفرض اني انا ما عندي طاعة، ما عندي دعاء، الى ما تجي اقول لك، لكن انا كياني كيان بوش، ربي ان لم اجد في طاعتك فانا بائس الى رحماتك وشفيعي اليك، اني لم اشرك ولو ساعة بوحدتنا. هذا شفيعي لك اني اقول بوحدانيتك. فمن اللي عند الانسان يعني تتصور يعبد الكواكب، الكواكب يوم من الايام واذا النجوم انكسرت خلاص ضرب بعضها بعض وتحولت الى ذرات الى تراب، يعبد بعض مظاهر الطبيعه وكلها جاهله كلها صغيره مو كبيره لانها مخلوقه مفتقره. الكوكب مهما يكون حجمه كبير مفتقر الى الجاذبيه، الارض مهما تكون فيها عجائب مفتقره الى الصانع. فاذا ما اكو كبير الا الله. فلذلك الايه شو تقول لك؟ وربك فكبر، يعني اعطي حجمك الحقيقي لله عز وجل، ما اشعر ان اكبر من كل كبير. هاي اثنين اثناء ان معنى قوله تعالى وربك فكبر، يعني مو ما مسألة أن أكبر من كل معبود، لا، لكن كبر فعالة الذي لا يقوى عليها غيره. شلون يعني؟ نقدر هذا أحد العلماء الغربيين كون ايكونومي، هذا عنده تخصص بالرأس والمخ. هذا الرجل يجي يسوي إحصائية إلى دماغ، هذا دماغ الإنسان، يقول الخلايا الموجودة في دماغ الإنسان 14 مليار خلية. ال 14 مليار خلية هذه بيها تخصصات دنيا كاملة، قسم منها الخلايا للسمع، قسم من عندها للبصر، قسم منها الخلايا مثلا الى بعض الفعاليات الجسدية الاخرى، قسم للتخيل، قسم للتفكر. يقول لو نريد هذا ناخذ تخصصات المخ هذا ال 14 مليون. اولا الخلايا تعيش مع الانسان الى ان يموت، اكو رأي ايضا علمي بانها تبقى بعد الموت مدة، ولذلك هذا لما يحطوه بالقبر يستحب تلقينه لانه يسمع، تبقى الخلايا تشتغل فترة. خلايا ذات العلاقة بالسمع تبقى تشتغل. نتأمل اكو خلايا عند الانسان تعيش شويعات، واكو خلايا تعيش ايام، خلايا شهر مثلا في كريات العمر. هذه الخلايا ذات العلاقة بالمخ تبقى مع الإنسان إلى أن يموت. هي ظاهرة. ظاهرة ثانية يقول لو أريد تجمع التخصصات وكل تخصص نبني له معمل، إن مساحة من الأرض ضخمة يا الله تقدر تبطي نفس الوظائف اللي يبطيها المخ. إذا هذا اللي قدر يخلي هالخلايا اللي خلقت فيها هالقدرة هالفعالية، هذا نوع من العمل كبير لا يقوى عليه احد. فيقول لربك فكبر، يعني انطي عطاء الله الانجازات اللي من الله كبرها، انطي حجمها الحقيقي لا تستصغرها. احنا في كثرة ما شفناها صارت عادية عندنا، يعني فقدت اثرها. الانسان من يلف لمنظر إذا ألفه يصبح عادي عنده، يثبت حساسيته، لكن إذا تنبه له شوية لا، يرى أن هذا عظيم. الآية الكريمة تنبه، قل وربك فكبر. طيب، ثم انتقلت، قالت وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، هذه التلفون فيه، أو بالأحرى المفسرين يحتلون بها، بعضهم يحملها على الحقيقة وبعضهم يحملها على المجاز. هي ترى هاي النظرة لها ترى سبب من اسباب اختلاف الفقهاء في فهم القرآن، هو ان بعض الفقهاء يحمل اللفظ على الحقيقة وبعضه يحمله وين؟ على المجاز. خلي اقرب لك المعنى. الآية تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم، احنا ايش نفهم من الملامسة؟ ملامسة أن تمس يدك يدها مثلا أو جزء من جسمها، فيها الملامسة. هذه إذا أردنا نحمل اللفظ أخرى على معنى الملامسة الحقيقي، معناه ان الانسان اذا وقعت اذا لامس المرأة يتوضا. لذلك بعض المذاهب يذهبون الى بعض الفقهاء، نعم غير الامامية، يذهبون الى مطبخ بذات الشوافع، لان يحملون الملامسة على الملامسة بمعناها المعروف، يعني يحملون اللفظ على الحقيقة، أن حقيقة الملامسة أن البشرة تلامس البشرة، هذا المقصود. بينما المشرع الإسلامي استعملها كناية عن المضاجعة، الإنسان إذا راد يضاجع زوجته إذا بالوقت يرجع إلى الغسل مثلا، وإذا تعذر عليه يرجع إلى البديل وهو الثير. إلى الوجه المثلث، وإذا تعذر عليه العلم للبديل والرديل. جيد؟ فإن الفقهاء لما يكون إلى الآية، الآية بعضهم يحمل مثلا ظواهر الألفاظ على الحقيقة، بعضهم يحملها على المجاز. بعد المقدمة شنو معنى وثيابك فطاهر؟ إذا حملناها على الحقيقة، يعني هاي الثياب البشر اللي الشطرة، شنو معنى وثيابك فطاهر؟ الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وثيابك فطهر يعني طهرها بالماء، لأن غير الماء ما يطهر، لأن الماء طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني معنى هذا بعد الآن الروايات. لأن المادة المنوية اللي تطلع من الإنسان إذا ضاجع أهله ما كانوا يسكون من ثاني فرقة ويبسطه ويصلي. أسس من الإنسان على كل حال ما يموجود بين كأن الآية كل طهرها بيش بما يطهر، ما يطهر شنو؟ الطهور. الشهادة من في الاختلاف فرى ان المائعات الاخرى المضافة يعني طهر او مطهر ماي او ماي عصير من العصائر، يمكن واحد يشيل فيه الخبث او يشيل فيه الحدث، ها محل اختلاف بينهم. بالآية الكريمة بعضهم يقبلها على هذا المعنى، ثيابك مطهر، واللي طهر هو الماء، والله عز وجل وضع لك الماء يسكن في كل مكان. إذا تعذر عليه وحتى وقت لا ماي ماء تلك للبديل اللي رسمت نارك، أكو بديل تلك للبديل، ما أكو بديل تسقط العبادة بسقوط شرطها مثلا. بين الحالة لها معالجة، فبعضهم يحمل الآية على هالمعنى، ثيابك مطهر يعني عرضها إلى التطهير بالماء، طهرها بالماء. لأن هذا رأي، رأي آخر لا، أن ثيابك مطهر يعني قصرها، لا تخلي يشحط على الارض، كان هذا الثوب ليشحط على الارض في جانبين، جانب الاول في الطيرة في غطرشة في شعور بالعظمة، في كل ثوب لك هاي الغطرشة، هاي الغطرشة تلوب الى واحد ما يكون، تلوب الى واحد ما يصير كيفه، انت بعد يومين اذا دقوك بالطرف عليه تعلم اللي يشحب على الارض، لان هذا يدل على لون من التكبر، لون من الخيلاء. والله عز وجل انزل الينا دين الفطرة، دين الفطرة ما يحتاج تصنف، ما يحتاج مثلا ان يطلع على طبيعته يقوم يمشي مشي مفتعل. انا فطرت رؤيتي الشغلية، رؤيتي جميع سلوكنا الصناعي في الطبيعة نظرية صحيحة، يعني تلقى الواحد من عندنا ما يمشي بالسوق غير ماشية بالبيت، بالبيت ماشي بتفكر طبيعي، لكن السوق لا يتعمل مشية معينة، حركة معينة، من يمشي كذلك حركة معينة، يتعامل مع الناس كلا، يعني حاول يحسن صورته، حاول يبتعد عما يرفضه المجتمع، سلوك غالبا طبيعي سلوك صناعي، تضرب مطولة بس الى حد ما تمس الحقيقة من قريب او من بعيد. بين الله عز وجل انزل علينا دين الفطرة، دين الفطرة انت تجد عن الحق البلد في عين الناس، كان في هذا هو مواصفات معينة، ما الأطرسين، ما الخيلاء، هاي من ناحية. ناحية ثانية، إذا صار الدور طويل صار يمر وين على الأرض؟ الأرض شمسة فيها قادورات، الأرض توضع بالأرجل، ممكن يمر الإنسان فيها على موطن نجاسة، على موطن نعم قدر، والثوب يحمل طاهر، يعني هاي ملابس نخلي بها يجلس بها بيطهرها، يعني قصرها قصر معقول، لكن تتحول إلى ثوب قصير وياه غرور طويل، ثوب قصير وياه غرور طويل. انت عندك هدف، خلي هدفك جديد، خلي هدفك وجه الله عز وجل، لا يتحول عندك هذا الى وشام، لا مو وشام، لا وشام. انت مهما تكون مستقيم استقامتك لنفسك، وتأمل ثيابك فقصر، طهر يعني قصر، يعني اجعلها قصيرة لئلا تحمل الاوزان. اثنين، الرأي الثالث، لا ثيابك فطهر، يعني خليها ليكون بها خيط حرام، يعني ثوبك ليكون فيه نقاشة معنوية، ليكون اكو بيه رغيف لواحد جاي عند شاربك. هذا الثوب اشتري من حلال لبسه، لان هذا الثوب راح يلامس بدنك، لتخلي بدنك يستشعر الحرام. هذا الثوب راح تصلي بيه، هذا الثوب راح تأدي بيه عبادة الله قدر الإمكان، قدر الإمكان. يعني مو أكو واحد، مو أكو ناس عندهم تدقيق، معروف عن العرب الحمص، يسموهم الحمص، هذول فرقة عند قريش. الحمص هذول إذا صار الليل ما يطوفون إلا بالليل، ينتظرون الليل يسترهم، ما يتلبسون ثوب، يقول إذا لبس الثوب هذا الثوب جاهز يكون فيه كف حرام، يطوف عاري بالكعبة. ولك تخلصا حتى لا يكون هذا ثوب ياكو بيخاف من الحرام. فهذا المعنى طبعا مبالغ فيه، هذا هوس، هوس لا مجيب. رشيد رضا صاحب كتاب المنار يقول كان واحد من اهل طرابلس لا يخلي زوجته تمشي بيته تلعب الخمار، الخمار لازم تخلي على راسه. ليش؟ ولا أفاق التراك الشرائي، أما البدنمط هذا هوس، لون من الهوس الذي لا معنى له. لا، كيف معقول يعني أنت ثيابك طهرها، يعني لا تخلي الحرام يدخل بها، جهد الإمكان، أنت الشيء اللي تتعب فيه يكون ملابسك من عنده. خطر الإمام ابن المؤمنين سلام الله عليه، كان أكو عنده ثوب مما غزله له أهله، كان يعتز بي أن هذا تعب أهله غزله إلى ولبسه، معظم الأئمة كانت عندهم الظاهرة أن هذا الثوب الذي رغيف كثير، ولا بي أنت محتاج، ولا بي غلامة، ثوب خالي من الاعتداء على الآخر، ثوب نظيف. الآية الكريمة تقول لك خلي ثوبك طاهر ما بي حرام. هذا إذا حملنا، إذا حملنا اللفظ على الحقيقة، إذا لا عرفنا نحمل اللفظ على المجاز. ثيابك فطهر فيها رأيين، الرأي الأول أن معنى وثيابك فطهر يعني طهر عقيدتك، لأن احنا شو نقول؟ نقول فلان نقي العقيدة، عقيدة يعني دينك، دينك لا تخلي التلبيس يمشي إليك، لأن العرب أيضا تطلق على الإنسان على الدين الثوب. تقول انت الدين او العادة او العقيدة، نحط في تعبيراتنا العامية، لما واحد يكلمنا واحد بقى الراجل مثلا هو منه اذا عامل هذا امانة في عنق حامل العلم. حامل العلم وكي يحمي العلم وكي يحمي الهوى يحمي العقلية. ويا ريت يراجع مسبقاته. انا معلوماتي اللي عندي اقدر اتخلص. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مطمحون. هذا حقيقه غل عندك. غل حتى تخلص من عنده ما يقدر يراجع. ما يسمح لنفسه ان يراجع عقيدته. يسمح لنفسه مثلا انا هذا الشيء اللي انا عليه يراجع روحه ان هذه الفكره اللي عندي انا ممكن ان تكون خطا. ليش ما راجعها؟ ليش ما ارجع للمقدس؟ غلط يعني في شيء. هاي منطقه محرمه مثل العقيده وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أي منطقة محرمة مو سهل عليك فيها. القرآن يقول لنا المسبقات العقائدية راجعها اعرضها على مقاييس القرآن على مقاييس السنة على ما أعطاك الله عز وجل من مقاييس. هذه إذا تعرضها راح تنظر. هذا رأي. رأي آخر لا سيادة مطهر يعني عرضة لنفسك. هاي النقطة فين؟ هاي النقطة عندها دليل. يعني يقولون المفسرين يعني اختار العفائف المؤمنات الطاهرات لما تجي تتزوج اختار المؤمنة الحبيبة طاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها. فاصبر او فاصبر بذات الدين تربت يدها. فاذا اقعد هديك واستريح انت الدين هي تستريح وانت تستريح. مثل ما انت اذا عندك دين هي تستريح. بلي الثاني ما حط الدخل كله بعين من الميزان وخلى العين الاخرى مرتفعه. لا قال ابنتك كريمتك انظر لمن ترقها. بنتك كريمتك لمن تعطيها. وهذا شنو عند استقامه مش عند الجمهوريه. لا مستقيم يومه مستقيم نضيف اخلاق عليها يتعبها بعدين. وهذا الزواج رق رق ها هاي بتسلسل بركبتك يخلصها بعدين. فالآية اختاروا العفائف الطاهرات المؤمنات لأن إذا راحا ياخذا من أنفسكم مركز كبير. مرة سكن الرجل ولذلك الله عز وجل أعطاها مسجلا صح حقوق. يعني ترى دون غلطاني بعض لبنان انا اشوف بعض كتابات احيانا عند بعض الافلام يحبون دكتورة يحمل دكتورة لكم على الاسف ما عنده المام هذا او خلفية بالتراث الانساني. بس هذا يعرف انه في ايام هنري الثامن في بريطانيا في ايام هنري الثامن في ايام حكمه صدر البرلمان البريطاني قانون يحرم على المرأة ان تمس التوراة. المرأة ما تشيل التوراة يعني اذا شالت التوراة هي المرأة يعتبرها نجس. يعتبر المرأة نجس يقول ما لها حق ان تتناول تحمل التوراة. ولو شكية ترجع الى ما كان تخذ اجاه المرأة عند الرومان وعند اليونان وعند الهند وعند الحضارات الاخرى يعني منت عليها بعض القوانين قالت عدها روح. الحمد لله عدها روح. كانوا يعتبروها معدر عدها روح مثل الحيوانات. ها
أعد أروح لكن خلقت لتخدم الرجل. بينما إحنا المصحف
مسلمين مصحف عند فاطمة
سلام الله عليها نسخة من القرآن الكريم عندها لأنها الظهر يحمل الظهر نسخ من القرآن نسخة عند عائشة القرآن نسخة عند حفصة نعم عندما كتبوا المصاحف مساحة أخرى
لما ضرب النبي صلى الله عليه وآله أشمل أمثلة في ذلك
النبي تزوج خديجة وعمرها 25
سنة خديجة سلام الله عليها عمرها 40 سنة العرب كانت تسميها الطاهرة تسميها الطاهرة تطلق عليها هذه اللفظة في مكة عمرها 40 سنة مع ذلك استأثرت فترة طويلة في حياة الرسول أخذت صفوة شباب الرسول كان النبي اسعد الناس بها كان يعاملها معاملة ما شهد التاريخ لها نظير ابدا حتى عائشة تقول كان احيانا يجيب النبي يجيب الخروف يأمر بذبحه ثم يقطع عبيده لمن يطيه يقول ارسلوا لمن الى رفيقات خديجة صديقاتها رفيقاتها توزع تقول لها عائشة تقول ليش تقولها ما شر خديجة يسرني وانا اعرف انها تشر اذا شررت صديقاتها كان النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة الى خديجة الى مواقف عجيبة يعني كان اذا ذكرها يهتز من قرن الى قدم كل وحدة ما خلق الله من النساء غيرها وحدة من النسوان قلت لي الله ما خلق غيرها يقولها لا انا نظيرها بالنسبة لي ما عندي ما يجاني نظير ولذلك استبدت بحياته ما زالت حية يعني ما صار الى غير ما طول هي حية النبي صلى الله عليه وآله ما مد عينه الى امرأة اخرى بيجي المرأة في واقع الامر اختيارها وإضفاءها الجو عليها معناه خلق البيت الطاهر وخلق الحجر الطاهر الجو الطاهر وهذا الجو الطاهر إذا نشأ به الإنسان ينشأ به جو محبب إلى الله ورسوله وينشئ الجو اللي ينشئ الإنسان المطلوب الإنسان المطلوب شنو أن تحط ببيئة تصنعه لأن الحضارة هي التي تبني الإنسان البيئة تصنعه ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله يوصي باختيار المرأة الصالحة المرأة الطاهرة والحقيقة في بعض النساء بالتاريخ اذا مر عليهم يعني لهم صورة براقة شد عيونك شد تجرك اليها خلينا نمر بها المرأة هاي الطاهرة بأم البنين هاي فاطمة من حرام او حجام على قراءتين فاطمة هذه المرأة لعبت دورا في تربية الحسن والحسين لا حدود له يعني الحقيقة كانت هذه المرأة تماما مثل خديجة بنت مثل فاطمة بنت أسد شلون كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله تهمل أولادها وتدب عنايتها على النبي هاي كذلك كانت مجندة نفسها علما الى خدمة الحسن والحسين واولادها الباقيين تبقيهم شيء ثانوي من حياتها لكن كل حياتها منصرفة علما لخدمة الحسن والحسين كانت تعنى بهما غاية العناية تخدمهما غاية الخدمة ووقفت من بعد حادثة الموقف مثلت فيه اروع المواقف شلون تتصور موقف مبلوء انسانية ووفاء جدارة واهلية وقفتها المرأة كانوا اربعة من اولادها ما اخذوا من ذهنها شيء بالمرة الاولاد الاربعة كل اللي اخذ ذهنها وشد مشاعرها واستولى عليها الحسين ولهذا بشر يقول انا استغربت يقول لما دخلت الى المدينة قال لي الامام زين العابدين اشبقني انع الحسين لاهلها ببيتين من الشعر بجبل، وقف على مرتفع توسط بالمدينة، صح يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فاجمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والراس منه على القناة يدار. اشرف وانا امشي انعى فتحت باب دار، طلعت منها امرأة وقور تحمل على كتفها طفل، شقت طريقها الي سألتني انت الناعي ريحانة رسول الله؟ بل انا. قالت اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ اشرف له جنبه جنبه تسألني تقول انت الناعي؟ يعني معنى علي واحد ميت، ها مقتول او مهين، شنو معنى تقول اخبرني عن الحسين هو حي او لا؟ يبدو ان المرأة مستولية عليها الدهشة. سألت رجلا الى جانبي قلت تعرفها؟ قال كأنك تجهلها. قلت بلى. قال هذه ام البني ام العباس واخوته. يقول بشكل هذه حقها، هاي فاقدة اربعة من الاولاد، حقها اذا اندهشت خليك ويترقق برفقا عالها اولادها. قلت عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ يقول جبت اخبى اولادها واحد واحد الى ان وصلت الى العباس. قلت عظم الله لك الاجر بأب الفضل. قالت يا هذا لقد قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين، انا متوجه لك اسألك عن الحسين. قلت عظم الله لك الاجر بأب عبد الله. يقول سمعتها ولها عويل وضعت يدها على عينيها ورجعت مولولة صارخة. انا ام البنين اللي جمت بهم يسموني، ما ضل ولا واحد بعد بس ما ينادوني، راحوا بالثرى وضليت بس الرسوم بعيوني، حتى عذبني بفرقة وتلوعني وتذوبني. يا ابو فاضل الدمع من اجيل ابنك على صدري ينشدني على بيوين بعد طفل ما يدري. اصبر فيه واتجلد وانحب له خلص صبري. صاحت صوت يا فقد الاطياب والله شموح شاد هناك وتسمع الصرخة على الباب. انا معباش جيت جلاد بدري،